بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. وقف بنا الحديث في صحيح الإمام البخاري في كتاب فضائل القرآن، وعلى وجه الخصوص عند باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. وقد سبق أنني ذكرت فيما مضى أن فضائل القرآن عند المتقدمين تشمل ما يذكر في فضائل القرآن عموما، أو ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ثبت مثل ما يصنع البخاري رحمه الله في فضائل بعض السور أو الآيات، ويضمنون أيضا ما يكتبونه في الفضائل مسائل أخرى في جمع القرآن وفي آداب التلاوة وفي فضل قارئ القرآن ونحو ذلك. وأيضا يعني ممن كتب في فضائل القرآن وتتبع فيه أبواب الإمام البخاري الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، فإن له كتابا في فضائل القرآن، وقد شرح هذا الكتاب من صحيح البخاري شرحا نفيسا وموجزا أيضا، ونبه على كثير من المسائل سواء في الإسناد أو في المتن. هذا الكتاب اللي كتاب فضائل القرآن الحافظ بن كثير، من باب الفائدة في بعض النسخ الخطية، لأن التفسير بن كثير نسخ عدة نسخ سواء في حياته أو بعد موته، في بعض الأحيان تجعل فضائل القرآن في أول الكتاب، وقد نص رحمه الله على أنه أحب قبل أن يبدأ في التفسير أن يقدم بمقدمة عن فضائل القرآن، ويعني يشرح فيها ما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه. وفي بعض النسخ جعل فضائل القرآن في آخر التفسير، وقال رحمه الله: إنني لست بدعا في هذا العمل، فإن البخاري رحمه الله بدأ بكتاب التفسير ثم بعد ذلك بدأ بكتاب فضائل القرآن، فجعل فضائل القرآن بعد التفسير. على كل حال، الذي يوجد الآن في السوق وفي طبعات متعددة أن فضائل القرآن طبعت مستقلة للحافظ بن كثير، وتفسيره على وجه الاستقلال له طبعات كثيرة ومتعددة. فعلى كل حال، يعني المهم أن نعرف أن فضائل القرآن الحافظ بن كثير هو شرح لفضائل القرآن في صحيح البخاري، وهو شرح الحقيقة موجز ومناسب من أراد أن يمر عليه مرورا كاملا باستطاعته، ليس فيه يعني تلك الإطالة مثل ما يصنع الحافظ بن حجر رحمه الله هنا في كتاب فضائل القرآن. وفي كل الخير، هذاك يعني موجز وهذا مبسوط، والله المستعان. الآن نبدأ على بركة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. وقال الليث: حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكتت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها، فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي إلى السماء، فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم.
الحمد لله. سبق أنني ذكرت في الدرس السابق أن هناك جملة من الصحابة عرفوا بحسن الصوت بتلاوة القرآن، ومنهم أسيد بن حضير رضي الله عنه، فهو من أئمة الصحابة في القراءة، وجاء في رواية أخرى قال: وكان حسن الصوت بالتلاوة. فهو وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وجملة من الصحابة، يعني زيادة على الحفظ مسألة ثانية وهي حسن الصوت بالتلاوة، ومنهم كما قلت سيد بن حضار ابن حضير، أما يعني أحسن الناس صوتا فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا فيما سبق فيما رواه البخاري في صحيحه عن البراء قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ والتين والزيتون، قال رضي الله عنه: فما سمعت صوتا أحسن من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا ذكر البخاري رحمه الله في هذا الباب قال: باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. ولا شك أن هذا فضل عظيم لمن يتلو القرآن ويحفظه، نزول السكينة كما جاء في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه أربع فضائل لمن يجتمعون. قال الإمام مالك والشافعي رحمهم الله قال: هذا الحديث خرج مخرج الغالب، يعني أن الغالب أن مجالس القرآن إنما تكون في بيوت الله عز وجل، ولكن قال إن فضل الله عظيم فيشمل ما اجتمع قوم في أي مجلس، المهم على القرآن الكريم، سواء يعني ذكر رحمهم الله قالوا حتى ولو اجتمعوا في مجالس البيوت أو في الربط أو في غيرهما، المهم أن يكون الجلسة على القرآن. فهؤلاء الذين يحضرون مجلس القرآن في تلاوة في حفظ في تفسير، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا فضل عظيم يا أخي أن تذكر، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل مجلسنا هذا من المجالس التي يذكرها ربنا جل وعلا عند ملائكته، وهذا فضل عظيم أيها الإخوة. لذلك ينبغي الإنسان يحرص يحضر مجالس الذكر مجالس القراء وما يعمر به كلام الله عز وجل، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن القرآن مأدبة الله في أرضه، يعني الناس لهم مآدب، المأدبة في لغة العرب المقصودة الاجتماع على طعام أو على أكل، والناس لهم مآدب، كل إنسان يفتخر أنه يحط أكل في الليل وفي الظهر ويصنع غدا ويصنع عشاء، لكن مأدبتنا نحن والله الحمد يا أهل القرآن هي مأدبة القرآن، هي مأدبة الله في أرضه. فالمؤمن العاقل الموفق المهدي بهداية الله هو من يشرح الله عز وجل صدره فيحضر مجالس القرآن، سواء كما قلت في حفظ وتلاوة أو في تفسير أو فقه بأحكام القرآن، وتاج ذلك هو العمل. أيضا ذكر المفسرون في قول الله عز وجل: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال: وما معنى مشهودا؟ قالوا: تشهده الملائكة. دل هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة الفجر، فإذا انتهوا صعدوا إلى الله عز وجل فيسألهم ربنا جل وعلا وهو أعلم بما كان، فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وخرجنا من عندهم وهم يصلون، إلى آخر الحديث. فهذا أيضا يدل على فضل القرآن، أن الملائكة تجتمع وتنزل حتى تحضر هذه التلاوة. ولا شك أن في هذه الآية الكريمة وقرآن الفجر هو عند المفسرين بمعنى وصلاة الفجر، وإنما ذكر القرآن فقط هنا في هذا، قالوا لأن أعظم وما تشتهر به وما تتميز به الفجر هي إطالة القراءة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن السنة جاءت بإطالة القراءة في الفجر، قال: لأن النفوس الآن مستعدة لسماع القرآن وتلاوة القرآن، الناس ناموا وهدأوا ثم قاموا والله الحمد في صباح باكر، فلا شك أن النفوس مستعدة لأن تسمع كلام الله عز وجل. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة في صلاة الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. في قصة أسيد بن حضير هنا أنها في سورة البقرة، قال بعض شراح الحديث: وهذا يدل على فضل قيام الليل بسورة البقرة، ويعني وغيرها. لكن على كل حال سورة البقرة ونحن قد تكلمنا فيما سبق أنه ينبغي الإنسان يقرأها في بيته، فإنها لا تأتيها البطلة هي السحرة إلى آخر الحديث. فهنا يعني ذكر أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه كان يعني قام الليل بسورة البقرة، وقال شراح الحديث هكذا كانت بيوت الصحابة لا تعرف إلا بقيام الليل. وسبق في قصة الصحابيين الذين مر بنا في قصتهما كانت بيوتهما ما بينهما إلا الحائط، ويعرف بعضهم عن بعض، وكان يقرأ قل هو الله أحد إلى آخر القصة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دل هذا على أن بيوت الصحابة رضي الله عنهم كانت معمورة بالقرآن، كانت معمورة بقيام الليل، ما في أحد ما يقوم الليل، لا بد الإنسان يقوم الليل يعني قليل أو كثير. وقد كان قيام الليل في أول الإسلام فرضا لازما، ثم نسخ بعد ذلك فكان سنة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك قيام الليل لا حضرا ولا سفرا عليه الصلاة والسلام. قال المهم كان قرأ سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس يعني تحركت يمنى، يعني في شيء غريب حصل، فسكت فسكنت، يعني إذا سكت عن القراءة سكنت هذه الفرس، فقرأ فجالت الفرس الثانية ثم الثالثة فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، يعني هو خشي أن هذه الفرس وهي تتحرك بسبب هذا الشيء الذي يحصل ولا يدري عنه أسيد رضي الله عنه، لأنه كان خاشعا في الصلاة ما كان يرفع صوت ما كان يرفع بصره، يعني كان في حالة خشوع وكان بصره في موضع سجوده ولا يدري، لكن لما رفع بصره رأى تلك الظلة، وجاء في بعض تلك السحابة تلك السكينة، فهذا يدل ولا شك على أن الإنسان من أسباب الخشوع ومن مظاهر الخشوع أيضا أن يجعل الإنسان بصره في موضع سجوده ولا يلتفت ببصر يمنة ولا يسرة، وهذا يدل على مقام أسيد رضي الله عنه وأرضاه. فالمهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال اقرأ يا ابن حضير، ليس المقصود يعني اقرأ الآن عندي، وإنما كأنما يقول له يعني استمر في قراءتك يا ابن حضير، أنت كنت على خير، الملائكة دنت منك لتسمع قراءتك، ولا ليس المقصود يعني اقرأ لعندي، يعني هو قصد النبي صلى الله عليه وسلم يعني استمر في القراءة، استمر على ما كنت عليه من العمل الصالح، فإن الملائكة حضرت وسمعت قراءتك، وهذا ولا شك فضل عظيم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير. قال فأشفقت يا رسول الله، يعني الآن أسيد يريد أن يبين السبب للنبي صلى الله عليه وسلم لماذا توقف، قال أشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، يعني لما يقول خلاص أنا خشيت على ابني ورفعت رأسي، وإلا كان في خشوع، وهذا يدل على فضل كما قلت أيها الإخوة الخشوع في الصلاة وعدم الانقطاع عنها. قال بعض أهل العلم إذا كان أسيد رضي الله عنه انقطعت أو انقطع دنو الملائكة منه بسبب أمر عارض، وهو أمر يعني هو محتاج إليه، هو خاف على ابنه وانقطع فانقطعت الملائكة، قال فكيف الانشغال بأمر محرم. وهذا أيها الإخوة ترى فائدة مهمة، يعني قال بعض أهل العلم إذا كان أسيد بن حضير هو كان كلما قرأ دنت الملائكة منه، لما انتهى ارتفعت عنه، فيعني هو يعني ما السبب في أنه انقطع من القراءة، خشي على ابنه أن تطأه هذه الفرس. قال أهل العلم فإذا كان انقطاع الإنسان عن العمل الصالح بسبب أمر مباح فكيف لو كان بأمر محرم. الآن للأسف بعض الناس تجد في صلاته إما أن ينشغل بيديه، بل بعض الناس ويرن الجوال ويطلع جواله من جيبه يا يرد يا يضغط يا يسوي شيء، سبحان الله، يعني انشغال الإنسان حتى في عبادته حتى في صلاته، وذلك يعني هذا انظر وهو أمر نحتاج إليه، ومع ذلك انقطع نزول الملائكة أو دنو الملائكة منه رضي الله عنه وارضاه. قال فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، لا إله إلا الله، أمر عظيم، وهذه ولا شك مزية لأسيد بن حضير، وقد حصل مثل هذا لثابت بن قيس، رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائله، قال إن هذه المزية أيضا حصلت لثابت بن قيس من الشماس رضي الله عنه فإنه ذات ليلة قام وقرأ ودنت الملائكة تستمع لقراءته، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال فخرجت حتى لا أراها، اللي هو الملائكة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم، لا تتوارى منهم. وهذا ولا شك يعني فضل عظيم. وفيه أيضا أن أحد الناس قد يرى الملائكة، أن أحد الناس قد يراهم. هو يعني أسيد بن حضير ما رأى إلا تلك الظلة، ورأى فيها أنوار، لكن الله جل وعلا قد يعني يفتح الإنسان. ولكن قالوا ليس أحد الناس عموما، لكن من كان في عمل صالح. ولا شك أن من أفضل الأعمال قيام الليل بتلاوة القرآن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، وكان إذا فاته قيامه بالليل قضاه من النهار عليه الصلاة والسلام. فلذلك يعني نحن ولا شك نتأسى، ونسأل الله عز وجل يعيننا على أنفسنا. وهذا ولا شك كما قلت يعني مزية وفضيلة لأسيد بن حضير رضي الله عنه، وفضل الله عز وجل واسع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وكما قلت الحديث خرج مخرج الغالب كما قال مالك والشافعي رحمهم الله، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بل وأزيدكم، وهذا ليس مني، بل من حبيبنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه، في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: ولا شك والله أن هذا الحديث يشحذ هممنا في حضور مجالس العلم ومجالس الذكر. يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة فضلاء سيارة يتتبعون مجالس الذكر. يعني الله جل وعلا أرصد جنسا من الملائكة مهمتهم يبحثون عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجتكم. قال عليه الصلاة والسلام: فيتراصون في ذلك المجلس حتى يبلغوا عنان السماء من كثرتهم. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس معمورا بهم. قال: فإذا انتهى المجلس سألهم ربنا جل وعلا وهو أعلم بما كان: أتيتم من عبادي؟ قالوا: نعم. قال الله عز وجل: ماذا يسألونني؟ قالوا: يسألونك الجنة. ونحن والله ما اجتمعنا في هذا المكان إلا نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. قال الله عز وجل لملائكته: كيف لو رأوها؟ قالت الملائكة: ربنا لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. قال الله عز وجل: ومما يستعيذونني؟ قالوا: يستعيذونك من النار. قال الله عز وجل: كيف لو رأوها؟ قالت الملائكة: ربنا لو رأوها لكانوا أشد لها فرارا. في آخر الحديث قال الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فاللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا القرآن. هذا أيها الإخوة من عظمة هذا الدين ومن سماحته. الإنسان ما هو لازم تحصل مغفرة الله أن تقوم الليل كله وأن تدفع الملايين وأن اللهم لك تأتي وتثني ركبتيك وتحضر مجلس علم سواء هنا أو في غير ذلك من المجالس، وتحظى بعد ذلك في نهاية المجلس يقول الله عز وجل لملائكته: أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالت الملائكة: يا ربنا معهم فلان ابن فلان عبد خطاء ما أتى إلا لحاجة، جلس يشوف ماذا يقولون، أو أن جلس ينتظر بعدها حاجة له أو شيء آخر. قال الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وفي رواية أخرى أيضا في صحيح الإمام مسلم قال الله عز وجل: وأني قد غفرت له. فاللهم لك الحمد. فيا أيها الإخوة الحقيقة فضل عظيم كل إنسان يحضر مجالس العلم ومجالس الذكر بإخلاص وبفائدة، لعل الله يفتح على قلبه فتحا هو أعلم به سبحانه. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا أراد الله بعبد هداية وتوفيقا هيأ له أسبابها. ما معنى تهيأ الأسباب؟ يعني أنك يجب تعرض نفسك للأسباب الطيبة التي تعينك على العمل الصالح، على طاعة الله عز وجل، على القرب من الله سبحانه وتعالى. لكن إنسان معرض لا يحضر محاضرات، لا يحضر مجالس ذكر، إذا جاء في خطبة الجمعة يكون آخر من يدخل ولا يسمع الخطبة، وإذا ألقيت كلمة مثلا قام ولا يحب. سبحان الله، طيب هذا يا أخي مغلق نفسه، ما يعني ما عرض نفسه للخير، لكن أنت يا أخي اعرض نفسك وهذه فرصة طيبة لك. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: إذا أراد الله بعبد هداية وتوفيقا هيأ له أسبابه. ومن الأسباب أن يجلس الإنسان في مجلس ذكر تغشاه الرحمة وتحف السكينة وتحضره الملائكة، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. على كل حال هذا ما تيسر في هذا الباب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين دفتين. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له شداد بن معقل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين دفتين. قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين دفتين.
الحمد لله. هذا الحديث وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه فائدة. هو سأله شداد بن معقل وهو وعبد العزيز بن رفيع، دخلوا على ابن عباس رضي الله عنه فسألوه: هل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قالوا: لا والله ما ترك شيئا. وجاء في الحديث الآخر في مسند الإمام أحمد وغيره أنه عليه الصلاة والسلام توفي ما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا. فالأنبياء وأفضلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءوا إلى الدنيا ليجمعوا حطامها الفاني وإلى غير ذلك. عليه الصلاة والسلام قد مات ولم يترك إلا يعني شيئا من شعير عليه الصلاة والسلام، ودرعه مرهونة عند يهودي، ما ترك عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. فعليه الصلاة والسلام كما معروف في سيرته كان زاهدا متقللا من الدنيا، مع أنه خير أن تسير له الدنيا ذهبا وأن يجمعها ثم مآله بعد ذلك إلى الجنة أو أنه يلقى الله عز وجل، فاختار عليه الصلاة والسلام لقاء ربه، وقد مضى الحديث في هذا. فعلى كل حال أن يعني لما سئل ابن عباس رضي الله عنه قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين، يعني في هذا المصحف والمقصود حفظه، وإلا القرآن لم يكن مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء قد مر بنا، يعني جمعه كتابة كاملة إنما كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم في عهد عثمان بعد ذلك نسخ تلك النسخ ووزع في أمصار العالم الإسلامي. لكن المقصود ابن عباس أنه كان مجموعا حفظا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الجمع الأول، وكان الاعتماد في ذلك الحفظ في الصدور أكثر من السطور، يعني كان مكتوبا شيء منه على الأكتاف وعلى اللخاف وعلى العسب ونحو ذلك. فهنا في كلام ابن عباس رضي الله عنهما قال لما سأله شداد بن معقل قال: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية، وهو ابن علي بن أبي طالب ولكن ليست أمه فاطمة رضي الله عنها، فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. لأن بعض الطوائف والمذاهب الأخرى يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أشياء ولكنها أخفيت علينا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها إمرة علي رضي الله عنه خلافته إلى غير ذلك، وهذا كلام باطل ولا يصح. فكلام الله جل وعلا محفوظ كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هيأ الله لها الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم، فحفظوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلوا فيها كل شيء حتى وصلتنا محفوظة مكلوءة برعاية الله عز وجل. فدل هذا كما قلت أيها الإخوة على أن هذا يعني إشارة من ابن عباس رضي الله عنهما ومن محمد بن الحنفية أنه لم يكن شيئا مكتوما أو ضائعا من كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب كتابة كاملة. نحن ذكرنا لهذا أسباب، أنه كان القرآن يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته، ثم أيضا يعني هناك الناسخ والمنسوخ، فقد ففي القرآن أشياء نسخت وإن كان قد بقيت أحكامها، وبعضها نسخت تلاوة وحكمة. ويذكر العلماء لهذا يعني أمثلة مثل حديث عمر رضي الله عنه أنه كان فيما يتلى من القرآن: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذا نسخ تلاوة وبقي حكما في حكم الزاني المحصن. أيضا حديث أنس رضي الله عنه في قصة القراء الذين قتلوا في بئر معونة لما غدر بهم أولئك القوم الجفاة الأعراب، قتلوهم 60 من الصحابة من قرائهم وفضلائهم، قتلوهم رضي الله عنهم، أنزل الله عز وجل فيهم قرآنا يتلى ثم نسخ، وهو: بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا. وفي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كانت الأحزاب قدر البقرة، لا إله إلا الله، كانت طويلة ومع ذلك نسخ منها. حديث حذيفة رضي الله عنه: ما يقرؤون إلا ربعها، يعني براءة. كل هذا قد حصل في نسخ، ولذلك هذا من أسباب عدم جمع القرآن كله كتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الأسباب، لكنه ولله الحمد استقر أمره، وبخاصة في العرضة الأخيرة التي عارض فيها جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يتدارسان القرآن، يعني يعرض هذا ويعرض هذا ويقرأ هذا ويقرأ هذا، وفي آخر رمضان صامه عليه الصلاة والسلام عارضه مرتين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما أريت إلا أن أجلي قد دنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: قد نوعيت إلي نفسي. وهناك علامات ذكرناها فيما مضى دلت على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. فعلى كل حال هذا يدل أيضا كما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث من أجل أن يجمع الدينار والدرهم وأن يكون أثرى الناس وأغنى الناس، وقد عرض عليه المشركون قبل هجرته عليه الصلاة والسلام وقالوا: نعطيك أموالنا فتكون أغنانا، حتى لما فتح الله عليه بعد ذلك وحصل من الغنائم والخيرات أبدا، كان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. تقول عائشة رضي الله عنها: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا على الإسلام إلا أعطاه إياه، حتى إنه أعطى رجلا غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، والله المستعان. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
في كلمة هنا وجدتها للحافظ بن كثير فأحببت يعني أن أسمعكم إياه. يقول حافظ بن كثير: فالأنبياء لم يخلقوا للدنيا يجمعونها ويورثونها، وإنما خلقوا لهذا الدين وللدار الآخرة يدعون إليها ويرغبون فيها، الله المستعان. نعم تفضل. باب فضل القرآن.
باب فضل القرآن على سائر الكلام. حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد، حدثنا همام، حدثنا همام، حدثنا قتادة، حدثنا أنس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن حدثني عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر، فعملت النصارى: ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين.
الحمد لله. نعم.
قالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذاك فضلي أوتيه من شئت.
الحمد لله. أحب أن أذكر فائدة وأنا يعني ذكرتها فيما سبق، أن أكثر روايات قتادة ابن دعامة السدوسي ومن أئمة السلف أئمة التابعين في التفسير، يرويها بكثرة الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني في تفسيره. يعني بعض الإخوة يسأل عن روايات قتادة وأيضا معمر بن راشد، هذان الرجلان بالذات وغيرهما أيضا هو يروي عن غيرهما، لكن أكثر الرواية يرويها عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله، وهو شيخ الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف. أكثر الروايات يرويها عن إما عن قتادة بن دعامة السدوسي وإما عن معمر بن راشد، يروي عنهما بكثرة في تفسيره المسمى بتفسير القرآن، ويقع في 3 مجلدات وفي بعض النسخ 4 مجلدات، ويعتبر أسانيده عالية، لأن عبد الرزاق يعتبر شيخ الإمام أحمد والبخاري ومن جاء بعدهم، فأسانيده عالية رحمه الله تعالى. فعلى كل حال، وأكثر روايات قتادة يروي عن أنس كما هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري. أنس يعني صحابي يروي عن صحابي أيضا عن أبي موسى الأشعري قال: مثل الذي يقرأ القرآن. يعني يقول بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حال القرآن بطيب الرائحة. يعني لاحظوا الآن كل جمل الحديث 4 التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبطة بطيب الرائحة، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم شعارا لأهل القرآن أنهم أهل طيب، طيب رائحة. والمقصود بطيب الرائحة طيب ما يكون منهم من العمل الصالح، تتعطر أفواههم بكلام الله عز وجل، وتطيب حياتهم بكلام الله سبحانه وتعالى عملا وانقيادا واتباعا إلى غير ذلك. فقال بعض أهل العلم إن وجه مناسبة الباب لهذا الحديث أن طيب الرائحة دار مع القرآن وجودا أو عدما، فدل على شرفه على ما سواه من الكلام الصادر من البر أو الفاجر. فلاحظ سبحان الله، طيب الرائحة مرتبطة مع القرآن، إما أنها توجد لمن يعني قرأه وعمل به وكذا، أو أنه يحرمها الفاجر، لأن جاء في رواية أخرى المنافق. على كل حال، قبل أن ندخل في الحديثين حديث أبي موسى الأشعري وحديث ابن عمر، البخاري رحمه الله أشار في الباب إلى حديث ولكنه حديث ضعيف سأقرأه عليكم. قال: باب فضل القرآن وسائر الكلام. وهذه عادة البخاري رحمه الله أنه إذا ما صح عنده الحديث في بعض الأحيان يأخذ بعض جمله ويجعلها بابا، يجعلها إيش؟ بابا. فهنا قال: باب فضل القرآن وسائر الكلام، هذا إشارة إلى حديث رواه الترمذي من حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الرب عز وجل: من شغله القرآن عن ذكري وعن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. لكن نعم، هو رجاله ثقات إلا عطية العوفي ففيه ضعف. وأيضا روى ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، في إسناد عمر بن سعيد الأشج وهو ضعيف. لكن على كل حال، نعم كلا الحديثين ضعيفان، لكن البخاري رحمه الله أخذ جملة من هذا الحديث أن كلام الله جل وعلا فضله عظيم، وأنه لا مقارنة بين كلام الله سبحانه وتعالى وكلام خلقه. فضل الله، فكلام الله سبحانه وتعالى هذا القرآن من كلام الله جل وعلا، وهو أفضل الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله، وهو المهيمن عليها. ولكن البخاري كما قلت أخذ جملة من هذا الحديث وجعلها في هذا الباب. وقد صنع مثل هذا، وأنا أذكر من باب الفائدة، بوب رحمه الله بقول: باب حسن العهد من الإيمان. وهذا جملة من حديث رواه الطبراني بإسناد فيه كلام عند أهل العلم، وبعضهم يحسنه لغيره: باب حسن العهد من الإيمان. وذكر فيه صدق محبته عليه الصلاة والسلام لخديجة، والحديث في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان يذكر خديجة ويثني عليها، وكان إذا ذبح شاة قطعها وزعها على صديقاتها، وكان يقول: إنها آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، ولي منها الولد وإلى آخره. وكانت عائشة رضي الله عنها تغار، تقول: ما كنت أغار مثل ما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في خديجة، كنت أقول: هذه عجوز ذهبت في الزمان الغابر، وقد أبدلك الله خيرا منه. ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفى الناس ما نسيها، وكان يذكرها ويدعو لها ويذكر محاسنها. ولذلك جاء البخاري رحمه الله وبوب عند هذا الحديث باب حسن العهد من الإيمان. وهذه والله يا أيها الإخوان قلتها في مجلس مضى، هذه قاعدة يا ليتنا نعمل بها ونستن بها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن العهد من الإيمان، ما معنى حسن العهد؟ يعني أن تلزم وأن تذكر من صنع إليك معروفا، من عشت معه زمنا طيبا، وبخاصة مع والديك وهما حقهما أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى. نعم، تذكر دائما والديك بالخير، بالدعاء، بالصدقة، بالذكر الطيب، حتى في ذكر محاسنهما أمام الناس، زوجتك، أولادك، من كان لك به عمل، جار، أي شيء، المهم أن توجد عندك هذه الخصلة. حسن العهد من الإيمان يعني أن تكون طيب الذكر، تحسن في من عهدتهم وفي من جالستهم، وهذا يدل ولا شك على وفاء الرجل وعلى نبل أخلاقه وعلى صدقه في التعامل مع الآخرين. لكن بعض الناس بس مصلحة وانتهت حاجة ويعني مضى وقتها. لا يا أخي، لا نزال نذكر وسنذكر، وفي مقدمتهم كما قلت أيها الإخوة يعني في من عاشرنا، وإلا فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق أعظم من محبتنا لآبائنا وأمهاتنا. لكن نحن في من عايشناهم وجالسناهم آباؤنا وأمهاتنا، نذكرهم بخير وندعوهم، ومن بعد ذلك من أهلينا والناس أجمعين. فضع نصب عينيك هذه القاعدة العظيمة، حسن العهد من الإيمان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس مع القرآن، بيّن أنهم على أربعة أحوال. أولا قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يقرأ القرآن، والمقصود به الذي يقرأ القرآن ويعمل به، لأن أيها الإخوة إذا قيل يعني يقرأ القرآن هذا مصطلح معروف. أنتم لما ذكرت باب القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل المقصود بس مجرد قراءة؟ لا، وإنما المقصود العمل بكتاب الله عز وجل. وبه فسر قول الله سبحانه وتعالى: الذين يتلونه حق تلاوته. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتاده والحسن: يعملون به حق عمله. هي ليست مجرد، نعم التلاوة أجرها عظيم وفضل الله واسع، ولكن لابد أن تكون مقرونة بالعمل. ولذلك هذا يعني أكاد أقول إجماع من السلف في تفسير هذه الجملة من الآية: الذين يتلونه حق تلاوته، قالوا الذين يعملون به حق عمله. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثل الأترجة، ومعروف أن الأترجة يعني من الفواكه الطيبة، ريحها طيب وطعمها طيب، وأيضا فيها شبه بحال المؤمن، قالوا إن داخلها أبيض يعني بعد القشر فيها بياض، فهو مثل يعني بياض قلب المؤمن وما ينبغي أن يكون عليه. وفيها أيضا يستفاد من حبها، ولأن المؤمن أيضا كثير النفع، كما قيل: المؤمن كالغيث أينما وقع نفع. وقالوا أن الترجة يستفاد منها في كل شيء، في قشرها، في لبها، في داخلها، في حبها، في ريحها، في كل شيء. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، المؤمن كالغيث أينما وقع نفع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي لا يقرأ القرآن، يعني هو مؤمن إن شاء الله وما لا زال معه الإيمان، لكنه غير معتن بكتاب الله عز وجل، لا يحرص على تلاوة القرآن وإلى آخره. قال عليه الصلاة والسلام: كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. يعني هو الحمد لله بيبقى معه الإيمان والتوحيد، هذا هو الأساس، لكن نحن نريد قراءة القرآن والعمل بكتاب الله عز وجل إلى آخره. قال: ومثل الفاجر، وجاء في رواية أخرى المنافق: الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. نعم لها ريح، لكن تريد تأكلها أو تضعها في مشروب طعمها مر، لا يمكن أن يستفاد منه. ولذلك يعني كما قلت أيها الإخوة، لاحظوا الريح مرتبط مع القرآن وجودا وعدما، إما أن يوجد للإنسان ويكون هذا شعارا له إلى آخره، وإما أن يحرم. قال: ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن، وكما قلت في رواية أخرى المنافق، كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. أعوذ بالله، يعني لا فائدة منها، طعمها مر وأيضا لا ريح لها حتى طيبة يستفاد منها. فإذا ولا شك أن أفضل الأصناف هو الصنف الأول، الذي هو المؤمن الذي عنده إيمانه وهو يقرأ القرآن، وقلنا أيها الإخوة يعمل به، وهذا هو المقصود ومثل يعني الثاني الذي بعده عنده الإيمان وعنده التوحيد، ولكنه مقصر في كلام الله عز وجل، مقصر مع القرآن. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله يقول: لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن. بعض الناس يعني يقول: والله يا شيخ احنا الآن بلغنا من العمر ما بلغنا، والإنسان والله ما يدري هو وضع الصح أو في التقصير. الحسن البصري رحمه الله لما سئل هذا السؤال قال: لا يسأل عبد نفسه إلى القرآن. انظر نفسك مع القرآن، هل أنت تحب تلاوة القرآن؟ هل أنت تخشع؟ هل أنت تتلذذ بسماع القرآن وبتلاوة القرآن؟ هل أنت تحب مجالس القرآن؟ هل أنت تسمع وتطيع؟ إذا سمعت: يا أيها الذين آمنوا، كما قال ابن مسعود: فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إن كنت والحالة هذه فأبشر على خير. اجعل الميزان، ما في ميزان عندنا إلا ميزان القرآن والسنة أيضا، ولا شك: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله يقول: لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن. اعرض نفسك على القرآن، فيعني إن كنت على خير فاحمد الله وسل الله الثبات على الدين، وإن كنت غير ذلك فراجع نفسك من قريب، والله المستعان. الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس. وهذا أيضا يدل على قصر أعمار هذه الأمة في الأمم السابقة، أعمارنا قصيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك. لكن من فضل الله سبحانه وتعالى مع قصر أعمار هذه الأمة أن الله ضاعف لنا الأجر والمثوبة. عندنا مثلا ليلة القدر خير من 1000 شهر، يوم عرفة، في فضائل كثيرة تضاعف فيها الحسنات، وهذا فضل الله جل وعلا. لكن أعمار الأمة ولا شك أن ما بين 60 و70. ولذلك جاء عن بعض السلف: يا من وصلتم كذا إلى 20 أصبتم بالشباب فما أنصفتم، يا كذا وكذا. قال: يا أبناء 50 تنصفتم 100 وما أنصفتم، يا أبناء 60 أنتم على معترك المنايا فهل تبتم. فالإنسان الآن يتقدم عمره خلاص يعرف يعني إلى متى الإنسان بيعمر. الله جل وعلا يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. قال المفسرون: هذه الآية الكريمة تعزية لكل مسلم في نفسه إذا علم أن رسول الله عليه وسلم ما جعل له الخلد والبقاء عليه الصلاة والسلام. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إذا كان الإنسان والحالة هذه، هذا مما يجعله يدفع في العمل الصالح. عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن أعمار الأمة قصيرة، ما بين يعني شوف يعني في من سبقنا كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، يعني مسافة قصيرة، مدة قصيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قصة عمر وقد قرأناها، لما طلع على النبي صلى الله عليه وسلم وصعد إليه في مشروبة له، لما قيل إنه طلق نساءه إلى آخر القصة، قال: فلما قام عليه الصلاة والسلام يسلم على عمر رأى عمر رضي الله عنه أثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر، يعني على الأرائك والسرور وأنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: هيه يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ وفي رواية أخرى: ما أنا والدنيا، اسمع وهذا هو الشاهد الآن، قال: ما أنا والدنيا، يقول عليه الصلاة والسلام، إلا كراكب استظل في ظل شجرة ثم قام وتركه. يعني أنت لو تحسب عمرك في عمر الدنيا يعني ما ليس بشيء، لكن عليه الصلاة والسلام قرب المثال، قال: أنا يعني أنا هو عليه الصلاة والسلام وغيره مثل واحد راكب على دابة وبعدين وصل في ظل شجرة وجلس في ظله، يعني وش بيجلس؟ أيام، بيجلس فترة من الزمن يستظل بها ثم بعد ذلك يواصل السير. وكذلك عمرك يا عبد الله، أنت في هالدنيا ذي كلها ما ليس عمرك بشيء. فلكن الإنسان إذا استغله أولا بتوحيد الله عز وجل وبالتصديق والإخلاص لله عز وجل وبمبادرة الأعمال الصالحة، هذا هو المطلوب، والله المستعان. ثم قال عليه الصلاة والسلام، هذا فيه بيان فضل هذه الأمة ولله الحمد. فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمة التي استجابت له، أمة الاستجابة، الذين استجابوا له فضائلهم كثيرة. في الحديث الصحيح في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال عليه الصلاة والسلام: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وثبت في الحديث الصحيح أن أهل الجنة يعني في يوم القيامة أن هذه الأمة بالنسبة للناس في يوم القيامة كالشعرة في جلد الثور الأسود. ثم لما قال عليه الصلاة والسلام يقال لآدم أخرج بعث النار، قال من كم؟ قال من كل 1999 إلى النار واحد إلى الجنة. المهم قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبر الناس، قال ثلث أهل الجنة فكبر الناس، نصف أهل الجنة فكبر الناس. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن أمته أكثر أهل الجنة وهم أولهم دخولا. ففضائل هذه الأمة ولله الحمد فضائل عظيمة، لكن المقصود التي حققت توحيدها وحذرت من الشرك وسارت على منهج النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. فعلى كل حال قال عليه الصلاة والسلام الآن في هذا الحديث، قال: ومثلكم ومثل اليهود والنصارى فكمثل رجل استعمل عمالا، رجل جاء له بعمال يشتغلون عنده، فقال: من يعمل إلى نصف النهار، يعني من الصباح إلى منتصف النهار، على قيراط واحد. فعملت اليهود، فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر، فعملت النصارى أيضا على قيراط. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أنتم تعملون من العصر إلى المغرب، يعني وهذا وقت قصير بالنسبة لما عملته اليهود وما عملته النصارى قبلنا، ويعملون على قيراطين، يعني لا إله إلا الله، يعني أجر مضاعف. فكأن اليهود والنصارى قالوا: يعني كيف نحن أكثر عملا وأقل عطاء، يعني نحن سنعمل كثير وأجرنا قليل. فقال: هل ظلمتكم من حقكم؟ نحن اتفقنا على هذا أنكم قيراط، وهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم لها قيراطان، يعني أجر مضاعف. قال: هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من شئت. قالوا: ومن فضل الله، لأن الحديث الآن ما فيه ذكر القرآن ولا شيء. قال شراح الحديث: إن مراد البخاري رحمه الله تعالى من إيراد هذا الحديث أن مما فضلت به هذه الأمة على من قبلها هذا القرآن العظيم، لا شك هذا هو أفضلها. ثم بعد ذلك نقول السنة وإلى آخره، لكن قال البخاري عندما يتحدث عن فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأي شيء، فضلت بأمور، لا شك أنها فضلت ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وسيد ولد آدم بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومن الفضائل أن الله جل وعلا أكرمها بنزول هذا القرآن العظيم. ولذلك هذا يدل على أن فضل القرآن أفضل وأعظم عند الله جل وعلا من الكتب السابقة التي أنزلها على أنبيائه ورسله. هذا يعني ما دل عليه هذا الحديث والله أعلم. هم ذكروا قالوا إن يعني من فوائد هذا ضرب المثل كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وأيضا قالوا ثبوت فضل هذه الأمة متى عملت بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم تفضل. باب
أحسن الله إليكم. باب الوصاة بكتاب الله عز وجل. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا مالك بن مغول، حدثنا طلحة قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية؟ أمروا بها ولم يوص. قال: أوصى بكتاب الله.
لا إله إلا الله. الناس يظنون النبي صلى الله عليه وسلم عنده أموال ولا عنده أشياء بيوصي، ما عنده شيء. فعلى كل حال هذا الحديث كما سئل عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ هذا يحتمل كما قال أهل العلم أمرين: هل أوصى يعني بالخلافة، لأنه عليه هذا يعني هل أوصى؟ لا، عليه الصلاة والسلام ما أوصى، وإنما هناك إشارات أعلمت أو دلت على أن أبا بكر رضي الله عنه هو المقدم في الخلافة وهو أولى الناس بها. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله يؤم الناس في الصلاة بعده، ولذلك قال عمر رضي الله عنه: رجل رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ أيضا في قصة تلك المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أمرا، فقال إيتي العام القادم، قالت فإن لم أجدك قال إيتي أبا بكر رضي الله عنه. فدل هذه إشارات إلى أن أبا بكر رضي الله عنه هو أولى الناس بالخلافة. عليه الصلاة والسلام لم يصي بالخلافة لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي ولا لغيرهم، هذا يعني محمل يعني يحمل عليه هذا الحديث. الأمر الثاني اللي هو الوصية بالدينار والدرهم، أوصى بكذا، أوصى بماله يقسم أو يفعل، ما ترك عليه الصلاة والسلام شيئا. ولذلك لما قال هذا الرجل كيف كتب على الناس الوصية، أمروا يعني هو عليه الصلاة والسلام أمر بالوصية، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر ليس من حق امرئ عنده شيء أن يبيت ليلة أو ليلتين إلا وقد كتب وصيته. قال ابن عمر فوالله ما بت ليلة ولا ليلتين إلا ووصيتي مكتوبة عند رأسي. نعم هذا الذي عنده شيء، لكن عليه الصلاة والسلام ما عنده شيء حتى يكتب ويوصي. وإلا نحن نقول دائما ونحن نحث في مجالسنا نقول أيها الإخوة، الإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل، وما يدري متى ينزل به الموت، إن الموت تخطاكم إلى غيركم وسوف يتخطى غيركم إليكم. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تصير إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر. فالإنسان الذي عنده شيء يوصي به، نعم اكتب وصيتك، ويا حبذا أيضا تشهد عليها. بعض الناس يخشى أنه إذا كتب أن الموت سيأتي، لا، هي الوصية لا تقدم في الأجل ولا تؤخر في الأجل، هذا أمر معقول يعني هذا يجب أن يعرف، لكن عليه الصلاة والسلام ما عنده شيء يوصي بها. فهذا أيضا محمل ثان في هذا الحديث. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله. قال شراح الحديث يشمل الوصايا بكتاب الله تلاوة وحفظا وفقها وتدبرا وعملا والتزاما. نعم هذا هو الوصية، وهذا الذي يجب أن نوصي به نحن أنفسنا ومن نعرف من أولادنا وذريات، أن نوصيهم بكتاب الله عز وجل. ولذلك كان دائما مشايخنا رحمهم الله وأيضا ما نقرأ في سير السلف أول ما يوصون بالقرآن الكريم. وأذكر في هذا المقام أن البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع ذكر أثرا أن الوليد بن مسلم رحمه الله قال كنا إذا جالسنا الأوزاعي، والأوزاعي هذا إمام من أئمة أهل السنة وكان إمام الشام في زمانه، قال كنا إذا جالسنا الأوزاعي فرأى حدثا، يعني شاب تو جديد ينضم إلى الحلقة، قال يا فلان أتحفظ القرآن؟ قال لا والله. قال اذهب احفظ القرآن ثم تعال اطلب العلم، ثم فيحفظ القرآن ويأتي ويطلب العلم. إذن كانت الوصية، أنا لا أقول ترى في هذا المجال ضيق، أنا سأذكر مثالا فقط ولا ما في شك، الوصية بحفظ القرآن والعمل بالقرآن والفقه بالقرآن، هذا أمر معلوم. أيضا ذكروا في سيرة عطاء بن أبي رباح قال نزلت إلى ابن عباس من الطائف إلى مكة فلقيني رجل في الطريق فقال أين تريد يا عطاء؟ قال أريد مجلس ابن عباس في حرم الله. فقلت أتحفظ القرآن؟ قال لا. قال اذهب احفظ القرآن ثم تعال اطلب العلم. قال فغبرت زمنا فحفظت القرآن ثم لزمت ابن عباس رضي الله عنهما. فهكذا كان أهل العلم يعني يوصون. وقد سئل سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، سمعته أذناي ووعاه قلبي، سئل كيف يجمع الإنسان بين حفظ القرآن وطلب العلم، قال في البداية يجعل ثلثي وقته في حفظ القرآن والثلث الباقي في طلب العلم حتى لا يترك طلب العلم، يجعل ثلثي وقته في حفظ القرآن والثلث الباقي في طلب العلم. قال فإذا حفظ القرآن يعمل بالعكس، يجعل ثلثي وقته في طلب العلم والثلث الثالث يجعله في مراجعة ما حفظ وإتقانه وأن يلزم حزبه. وكان رحمه الله دائما يقول الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن. هذا صحيح، الذي ما له حزب وملتزم فيه جزء جزئين فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، فإنه يفوت أشهر والله لا ختم ولا يدري أصلا وين بدأ ولا وين انتهى، وهذا حرمان، نسأل الله السلامة والعافية. إذن باب الوصاة بكتاب الله عز وجل، وكما قلت أن الوصية تشمل هذا وغيره، وإنما ذكرت ما ذكرت فيما مضى من باب الأمثلة فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يتغن بالقرآن. وقوله تعالى: ولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم.
لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم
يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له: يريد يجهر به. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري.
سفيان هنا هو سفيان بن عيينة، لأن عندنا سفيانان: سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، هنا المقصود به سفيان بن عيينة.
قال: عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء من ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. قال سفيان: تفسيره يستغني به.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله، وفي الرواية الأخرى: لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. اختلف أهل العلم في هذا أقوال كثيرة، والراجح كما قال الحافظ ابن كثير يعني أن الله تعالى ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها. هذا هو المعنى، يعني معنى هذه الجملة: ما أذن الله، أو في الرواية الأخرى: لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. قال معناه يعني أن الله تعالى ما استمع، يعني أن الإذن هنا بمعنى الاستماع، أن الإذن هنا بمعنى الاستماع، لأن في قول آخر أنه بمعنى الأمر، لكن الراجح عند أهل العلم أنه بمعنى الاستماع، يعني أن الله تعالى ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها. ثم يعني ذكر أن الأنبياء جمع الله لهم، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص هنا في تلاوة القرآن، جمع الله لهم طيب الصوت لكمال خلقتهم وتمام الخشية، وهذا هو الغاية من التلاوة، ثم بعد ذلك العمل به، أيضا عندنا هنا وهي المسألة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام: يتغنى بالقرآن. ما المقصود بالتغني هنا؟ هل المقصود ما يفهمه وللأسف بعض الناس أن ينحى بالقرآن منحى أهل اللحون والأغاني والطرب ومقامات وأغاني؟ أعوذ بالله، هذا لا يجوز، وكلام الله جل وعلا ينزه ويرفع عن مثل هذا الصنيع. والسلف رحمهم الله كانوا ينكرون في هذا إنكارا شديدا على مسألة التطريب الذي ينحى به منحى الأغاني والإيقاعات الموسيقية، بل إن بعضهم فيما كتب في تفسير القرآن وهو ليس تفسيرا للقرآن يأتي يقول لك مثلا سورة كذا فيها إيقاعات موسيقية، فيها نغمات. أعوذ بالله، كلام الله جل وعلا أعلى وأجل وأشرف من أن يسلك به، سواء في تلاوته وترتيله أو فيما يتحدث عن الإيقاعات الداخلية في كلام الله عز وجل. أعوذ بالله، هذا كلام شنيع وخطير، ولا ينطق به إنسان يعرف مقام القرآن ويؤمن بكلام الله عز وجل. لكن العلماء ذكروا ما معنى يتغنى بالقرآن، وهي كلها أقوال صحيحة مروية عن سلفنا الصالح رحمهم الله. جمعت جملة منها، ذكر أربعة منها الإمام ابن الجوزي، وذكر اثنين أيضا منها الحافظ بن حجر. قالوا إن معنى يتغنى بالقرآن، ما معنى يتغنى بالقرآن؟ قالوا أولا معناها القول الأول بمعنى تحسين الصوت. وترى أيها الإخوة، ترى عندما نذكر هذه الأقوال أنا ما أحب أطيل عليكم، ولا لها ترى شواهد في لغة العرب، يعني العلماء عندما فسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما فسروا من تلقاء أنفسهم، لا شك أنهم بنوا على لغة العرب وعلى شواهد شعرية وعلى أدلة أخرى، لكن نحن باب لعدم الإطالة عليكم أنا سأذكر الأدلة الأقوال وهي كلها صحيحة، وقد جمعها الحافظ بن حجر رحمه الله وقال إنها كلها مرادة في قول النبي صلى الله عليه وسلم يتغنى
باب القرآن. قال أولا هذا منقول عن ابن الجوزي رحمه الله ذكر فيها أربعة. قال أولا قال بمعنى تحسين الصوت وهذا كلام صحيح. الأمر الثاني قالوا أنه من الاستغناء يعني أنه يستغني بالقرآن عن غيره من الكتب الأخرى عن الأخبار السابقة وعن الأحاديث وكل شيء يستغني بكلام الله. وأعظم شيء في كلام الله ومن أجله أنزل تحقيق التوحيد لله عز وجل كما قال ابن القيم رحمه الله قال القرآن كله توحيد إما أمر بالتوحيد أو تحذير من ضده وهو الشرك إما بيان لدعاة التوحيد وهم الأنبياء والرسل وغيرهم أيضا ممن قص الله لنا أحوالهم وإما بيان لمن استجابوا ومن كفروا وإما ماذا يجب على الموحدين من الفرائض والأحكام وإما بيان مآل الموحدين وهو الجنة ومآل الكافرين وهو النار. فالقرآن كله توحيد. فهذا أيها الإخوة الأمر الثاني. قال الأمر الثالث التحزن أن يقرأه بحزن وهذا مروي عن الشافعي. كان الشافعي رحمه الله دائما في جملة من أقواله يقول ونعم وسيمر بنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن بحزن. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها كانت تصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت قراءته حزينة. سبحان الله بعض الناس يعني إذا قرأ تحس أن قراءة فيها حزن فيها لين فيها رقة فيها خشوع ما فيها يعني ذاك سبحان الله التكبر أو يعني إظهار النفس. ونحن إن شاء الله ما ندخل في نيات أحد ولا بعد نتهم الناس هذا يرائي ولا هذا لا أعوذ بالله ما لا ندخل. لكن سبحان الله يعني يتضح في بعض الناس أن يقرأ بحزن. وتقول أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة حزينة. وهكذا كان أبو بكر رضي الله عنه كان رجلا أسيفا. تقول عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا قام مقامك لا يسمع الناس قراءته كان يقرأ القرآن بحزن رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه كذلك. كل الصحابة يعني أئمة الإسلام يقرؤون بحزن يعني فيها قراءتهم فيها رقة فيها خشوع حتى ولو لم يبكي بس أنت تحس بهذا. سبحان الله يعني هذا شيء أيها الإخوة تعجز العبارة عن وصفه. يعني أنا ما أقدر الواحد يعني يضع كلمات هذا شيء تحس يعني أنت من نفسك ربنا يفتح عليك في آخر ليل ولا في عباد في منزوي لنفسك تقرأ القرآن بحسن وتسمع بعض الأحيان إمام في إما يصلي بك أو في يعني قراءة مثلا في كاسيت أو شريط أو غير ذلك فتحس أن القراءة حزينة. هذا أيضا مما فسر به التغني وهذا دائما ينصره ويؤيده الإمام الشافعي رحمه الله كان يرى أن هذا بمعنى الحزن. قال أيضا هذا المعنى الثالث. قالوا المعنى الرابع التشاغل به عن غيره. تقول العرب تغنى بالمكان أي أقام به وترك غيره. نعم هذا أيضا هذا يتغنى بالقرآن أنك تنشغل بالقرآن غيره. ما شاء الله الله يا بعض الناس ختمات ما شاء الله وجلوس مع القرآن وفي مجالس والله مستعان كلام في هذا عظيم. الأمر الخامس قالوا المراد التلذذ بالقرآن والاستحلاء له وهذا يصدق ما ذكرته آنفا في درس ماض في مظاهر إعجاز القرآن الروعة التي تصيب قارئة. لا إله إلا بعض الإنسان سبحان الله والله يسمع آيات من إمام أو هو يقرأ كأنها أول مرة يقرأ هذه روعة هذه لذة يجدها الإنسان يعني وهو يقرأ أو يسمع. لكن أنت اعرض نفسك على القرآن حتى تجد مثل هذا أمر خامس. الأمر السادس قال الحافظ بن حجر قال وأنا أزيد وجها آخر قال أن يجعل القرآن زاده وعمله كما يحمل المسافر ما يحتاجه في سفره. أنت الآن يا عبد الله مسافر أنت الآن في الدنيا مسافر من الدنيا إلى الله والدار الآخرة. ما هو الزاد؟ الزاد ما في شك التقوى وأعظم الزاد هو كلام الله جل وعلا. كما أنه لا يوجد مسافر يسافر لما زاد في واحد يروح يسافر ما مع الشيء هذا لا يعقل وهو سفر من هنا إلى هنا يعني من بلد إلى بلد فكيف بسفر الإنسان إلى الله والدار الآخر. إذا معنى يتغنى بالقرآن أن يجعل القرآن زاده الذي يؤول إليه ويرجع إليه ولا ينقطع منه حتى يلقى الله عز وجل وهذا فضل عظيم. بل إن من فضائل حامل القرآن كما ذكرت في درس ماض أنه يقال له يوم القيامة عندما يدخل الجنة اقرأ وارتقي فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. على كل حال يعني نقل الحافظ ابن حجر ولعلكم إن شاء الله تراجعون كلاما للإمام النووي في كتاب التبيان وأيضا كلام الحافظ ابن كثير وغيرهم في التحذير من أن ينحى بالقرآن إلى الأغاني والألحان والتطريب المحرم، وذكر جملة عن السلف رحمهم الله تعالى في هذا الأمر والله المستعان. لعل إن شاء الله يعني يراجع ويقرأ. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب اغتباط صاحب القرآن. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. حدثنا علي بن إبراهيم حدثنا روح حدثنا شعبة عن سليمان سمعت ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل.
هذا الحديث أيها الإخوة فيه فضل عظيم لحملة القرآن. إذا كان قال أهل العلم إذا كان ينبغي للناس أن يغبطوا صاحب القرآن، فصاحب القرآن المفترض أذن يحمد الله ويغبط نفسه على ما أوتي. ومعنى الغبطة يعني غبطة الإنسان في نفسه، قال أن يسر ويفرح بما أنعم الله عز وجل عليه، كما قال سبحانه لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله من مد عينيه إلى شيء من الدنيا فقد صغر القرآن ثم قرأ هذه الآية. ولذلك يعني ينبغي لمن أنعم الله عليه بحفظ القرآن بمجالس القرآن بالعيش في رحاب الله أن يحمد الله، هذه نعمة كبيرة يا أخي، أن الله شرح صدرك، أن الله أنار قلبك، أن الله جعلك تحب القرآن وتحب مجالس القرآن. إذا كان هذا للناس نحن نقوله، فنحن يعني ولذلك بوب عليه البخاري قال باب اغتباط صاحب القرآن، يعني المفترض أن صاحب القرآن هو أول من يحمد الله جل وعلا على هذه النعمة، أن الله شرح صدره أعانه حبب إليه هذا القرآن كلام الله أعظم كلام الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذين الحديثين حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة، وكلاهما في لا حسد إلا في اثنتين، والحسد هنا بمعنى الغبطة، وهو أن يتمنى الإنسان ما عند الآخر من غير أن تزول عنه هذه النعمة، يتمنى يا ليتني مثل فلان. طيب إذا كان الناس يتمنون ما عندك إذن يجب أن تكون أنت في مقام عال ورفيع وتحمد الله على ما من عليك بهذا القرآن. فالمهم قال لا حسد إلا في رجل آتاه الله الكتاب وقام به. قال العلماء المقصود قيام التلاوة والطاعة، قام به يعني تلاوة وطاعة آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار. هذا قال العلماء نفع خاص على نفسه، والثاني هذا نفع يعني متعدي إلى الآخرين، وقد جمع الله عز وجل بينهما في قوله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذا فضل عظيم. ولذلك قال مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله هذه آية القراء. نعم أهل القرآن يفرحون إذا قرأوا هذه الآية في سورة فاطر، إذا قرأوا هاتين الآيتين في سورة فاطر، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. فعلى كل حال إذا قال أهل العلم إذا كان الناس يغبطونك وحق لهم أن يغبطوك يا قارئ القرآن، فأنت أيضا اغتبط بما أنعم الله عليك واعمل وحقق ما أنت قد التزمت به في كلام الله سبحانه وتعالى والله المستعان. ولذلك كما قال سفيان بن عيينة من مد عينيه إلى ما حقر الله الله فقد احتقر ما عنده، وفي رواية فقد صغر القرآن ثم قرأ الآية لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. هذا أحد الإخوة يسأل عن الدرس. الدرس هو اليوم السبت والأحد بعد المغرب إن شاء الله، ويوم الاثنين بعد صلاة العصر. السؤال أيضا يقول: زوجتي بها دعامات في الفقرات ولا تستطيع أن تصل يدها إلى رجليها عند الوضوء، فهل تقوم بالتيمم؟ أقول: إن كان تيسر أحد يصب عليها الماء على قدميها، إن تيسر فهذا حسن، وإن لم يتيسر فإنها تتوضأ والباقي تتيمم له إذا ما تستطيع أحدا يصب على رجليها الماء ويعينها في ذلك. السائل الثاني يقول: ما حكم قراءة القرآن كما يقال بالقراءة الحجازية؟ أيها الإخوة، يجب أن نفرق هنا بين أمرين. هناك قراءة عفوية على ما نشأ عليه أهل البلد، فمثلا ناس يسكنوا مثلا في الحجاز تكون قراءة مثلا غير قراءة مثلا في وسط نجد، مثلا قراءة مثلا ناس اعتادوا هنا في هذه البلد غير أناس مثلا اعتادوا قراءة في بلد آخر. فإذا كانت القراءة عفوية على السليقة بدون تكلف فهذه لا حرج فيها. الذي نهى عنه السلف هو التكلف في القراءة، وأن نلوي ألسنتنا وأن نتقعر ونتكلف ونعمل بإيقاعات فلان وبما فعل فلان. ولو دخلتم معذرة إلى مسألة الأداءات واختلاف الناس لو جدت فيها تكلفا لا خير فيه، بل نهى عنه أهل العلم. أما التي تأتي بالطبيعة فلا حرج في ذلك، والله مستعان. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.